بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتعلق أيضا بموضوع حساس ومهم في حياتنا جميعا، بعض الأحاديث بمثابة الأحاديث المفتاحية إن صح التعبير، بعض الأبواب الكبيرة المغلقة مفتاح صغير واحد لا يتجاوز غرامات بسيطة، وتفتح الأبواب المغلقة التي قد لا تفتح حتى بالأدوات الثقيلة. حديثنا هذا اليوم يتناول أيضا في هذا المجال، وهي مسألة الإرادة الإنسانية، وما هي الإرادة، وأين موقع الإرادة، وما هي نسبة الإرادة الإلهية إلى نسبة إلى الإرادة الربانية، وهل هناك تخالف بين إرادة الله وبين إرادة العبد، وأن العبد إجمالا هل هو مسير أم مخير. هذه الأبحاث تدور في هذا الفلك. لماذا قلنا حديثنا اليوم حديث مفتاحي، حديث استراتيجي كما يقال؟ السبب في ذلك أن الفلاح أو الخسران، الهدى أو الضلال، كله قائم على أساس الإرادة. هذه الآية في القرآن الكريم من الآيات التي وقع فيها البحث كثيرا بين المفسرين، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها وأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. البعض قد يقول هي الصلاة، قد البعض يقول بعض فروع الدين مثلا، ولكن لعل من أنسب الأقوال في هذا المجال والتكليف الإرادة. قالتا ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض طوع أمر الله عز وجل منذ ملايين السنين، وهذه الشمس تشرق، وهذا القمر ينير، وهذه الأرض تفتر حول نفسها، لا إرادة لها أبدا. الموجود الذي كرمه الله عز وجل بالتكليف وبالإرادة هو هذا الإنسان الذي يدب على الأرض، الذي يصل أمره إلى درجة من الإرادة والحرية. والتكليف إلى حد يناهز أو يريد أن يتجاوز حدود رب العالمين كفرعون، وينادي بملء صوته أنا ربكم الأعلى. إذن ما هي الإرادة وأين موقع الإرادة؟ حقيقة علماؤنا مع الأسف الأطباء تمكنوا من تشريح بني آدم، أدق الدقائق في وجود الإنسان. نسمع هذه الأيام في عالم الطب تخصصات جدا دقيقة وفرعية، إنسان متخصص لا في الأمراض الداخلية ولا في أمراض القلب، بل في بعض عروق القلب، يعلم تخصصه في عروق القلب. بينما هذا القلب الذي يفنى، هذا القلب الذي إذا مات بني آدم حتى لا يستبدل بقلب الخروف، لأن قلب الخروف يؤكل ويستفاد، بينما قلب بني آدم يتحول إلى ديدان في الأرض. ولكن مع ذلك عندما يصل الدور إلى النفس لا نعلم تشريح بني آدم الداخلي. الآن أن نعلم ماهية الروح، ماهية النفس، لسنا مكلفين. قل الروح من أمر ربي، ولكن إجمالا خريطة إجمالية، بني البشر علماء الجينات بعد 20-30 سنة من البحث وصلوا إلى الخارطة الإنسانية للجينات الإنسان، وأخذوا يلعبون في ذلك. لماذا لا نبحث عن جينتنا النفسية؟ أحدنا له تكوين داخلي دقيق جدا. وثقوا إخواني، ثقوا واعلموا أن الدقة في خلقة الإنسان الباطنية لا تقاس بالدقة في الخلقة الظاهرية، سنريهم آياتنا في الآفاق. الآفاق تشمل المجرات الواسعة، درب التبانة، المجموعة الشمسية، الأقمار المذهلة. يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مقابل الآفاق أنفسهم. وأعتقد قد يكون المراد أنفسهم لا هو البدن فحسب، بل قد يكون هو المراد هي النفس الإنسانية. إذن هناك جسم منفذ، يعني إخواني البدن بمثابة الجيش، أفراد الجيش، مو ضباط الجيش، قواعد الجيش، الجنود العاديين. ولهذا الذي يسوق الجيش نحن نلاحظ بعض الأوقات مئات آلاف، كما في الحرب العالميتين الملايين تموت بقرار من رجل واحد حاكم في ألمانيا وفي غير ذلك، يزج البشر إلى الموت. كذلك في وجود بني آدم، الجسم ما هو إلا جندي مسكين مأمور يذهب يمينا يذهب شمالا. علينا أن نصلح الحاكم الذي يحكم، تلك هي الإرادة، تدفعك يمينا وتدفعك شمالا. ومع الأسف هذا الحاكم الذي سميناه الإرادة حوله بطانة بعض الأوقات حسنة وبعض الأوقات بطانة سيئة. بطانة الإرادة الإنسانية ثلاث جبهات أو ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى المجموعة العقلية، يعني استشاريو العقل والدين، مجموعة حول الحاكم الإرادة الإنسانية متمثلة في العقل ومتمثلة في الدين في الشريعة، لأن العقل يدرك مقدار من المصالح ومقدار من المصالح لا يميزها العقل، لا بد من الدين في إعطاء جزئيات السير في الحياة. وهناك مجموعة أخرى من الاستشاريين السيئين جدا، وهي طائفة الهوى والأهواء والميل. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن العشق، كلمة العشق عين شين قاف قليلة الورود في روايات أهل البيت عليهم السلام، ما يسمى اليوم بالحب مثلا، قليل استعمال كلمة العشق، ومع ذلك وردت بعض الروايات الطريفة. سئل أمير المؤمنين لماذا بعض الناس يبتلون بالعشق، عشق النساء وغيره، فقال عليه السلام ما أروعه من كلمة، قال قلوب خلت من ذكر الله فأذاقها الله حب غيره. القلب إذا خلي من ذكر الله عز وجل من الطبيعي أن يحل فيه حب هند وسلمى وما شابه ذلك، ذلك الحب اللا إنساني. إنسان قد يحب زوجته ولكن حب منشعب في الواقع مرتبط بمحبة الله عز وجل، الكلام في هذا الغرام السوقي الباطل. إذا أرجع وأقول بأنه العنصر الثاني المؤثر في تسيير بني آدم طائفة الهوى والميول، والقرآن لخصها في الآية المعروفة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، والغريب أنها بدأت بالنساء، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ويبدو أن الله عز وجل هو الذي زين لذلك، يعني زين للناس حب الشهوات، الله عز وجل زينه لمصالح يعلمها هو. والعنصر الثالث قلنا العقل والدين في جبهة، الأهواء والميول في جبهة، والثالث الروح الجماعية. الروح الجماعية أيضا من العناصر المؤثرة في سلب الإرادة. الآن في نظام الحروب نرى بعض الأوقات حروب باطلة، حروب سخيفة، قائد متفرع لا قريب إلى حد الجنون، ولكن يدير الشعوب وقبائل وأمم. الروح الجماعية أيضا مؤثرة، ولهذا في النصوص وفي بعض العبارات تحذر من الارتكاب الجماعي للمعصية. نحن من الأشياء التي نركز عليها في تحذير إخواننا من الذهاب إلى بلاد الغرب من غير ضرورة، لعلاج، لدراسة، لمن يعرف نفسه. الأساس في ذلك أن في الغرب الروح الجماعية للمعصية هي الحاكمة، فالمسلم أو المؤمن يقاوم يوم يومين أربعة خمسة، وإذا هو بعد فترة يرى نفسه قد دار في الدوامة من دون أن يشعر، تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولهذا التعرب بعد الهجرة أساسه هو هذا، أن الإنسان يقع في الجو الجماعي للمعصية، فبعد فترة لا يرى المنكر منكرا ولا يرى المعروف معروفا. إذن هذه خلاصة الخريطة الإجمالية لموقع الإرادة. فإذن البدن المسكين لا حظ له، لا إرادة له، وبالعكس كلما زاد البدن قوة كلما زادت الإرادة تحكما وسيطرة وتنفيذا لمآربه. إذن إخواني، حديثنا اليوم تعالوا أولا نرى قوة أنفسنا عندما نواجه المعصية، الشهوة أو الغضب. هل لنا الإرادة أن نقول لا؟ أنا بعض الأوقات أجلس مع إخوان شبابي أتكلم في بعض المحرمات الصريحة، في محرمات متفق بين الفريقين، مو قضية بل متفق بين الفرق، يعني حتى المسيحية تستنكر هذه الأمور، بعض الأمور عندما تتكلم كالمخدرات، مخدرات قضية منهية عنها عالميا، مسألة واضحة. عندما تتكلم تشرح له الأسباب، آخر كلمة يقولها ماذا؟ يقول لا أستطيع، لا أقدر، ما يمكن، مسلوب الإرادة. هذا الإنسان عليه أن يجهز نفسه للدخول في أسفل دركات الجحيم. الذي يعترف بأنه فقد الإرادة على نفسه هذا إنسان ينبغي أن يربط مع الدواب والبهائم. فإذا القضية هنا أن نمتلك أن نقول لا. ولهذا رأيت عبارة منسوبة للشيطان، عباراته جميلة، وفي مقام العمل يغوي، ولكن من أحكم الحكماء لأنه كان زميل لآدم ومن بعده من الأنبياء، عاش النبوات. منسوبة عبارة إلى الشيطان، لا أدري الناقل هل هو يفتري على الشيطان أو صحيح في نقل، يقول أن العبد إذا كان غضوبا، إذا غضب قلبناه كالكرة نلعب به، ثم لا نبالي لو أحيا الموتى. إنسان عند كرامة عند الله عز وجل يقول للميت قم بإذن الله فيقوم، ليكن ما دام إنسان فيه قوة الغضب هذا لا نبالي به، نلعب به كالكرة. الآن أحيا الموتى بإذن الله، بعد ساعة يغضب نوقعه في الفخ. إذن الذي يسلب الإرادة في الواقع الشهوات، الغضب، الجو الجماعي، ضمور العقل وعدم الاستماع لنداء الدين، هذا هي في الواقع المدخل لحديثنا هذا اليوم. ولا أدري هل أكمل الحديث في هذا اليوم أم لا. المهم النقطة الثانية في هذا المجال أنه ما هي النسبة بين الإرادة الإلهية وبين الإرادة البشرية. حقيقة هذا الحديث أرجو أن تكونوا معي قليلا، قلت اليوم الذي يعيش معي هذا الحديث أظن يفتح له آفاق جديدة في حياته، يعني يبرمج حياته من جديد. هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم، آيات مذهلة. أنا اليوم راجعت الكتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، وأنتم راجعوا كلمة زاد وانظروا إلى الآيات الموجودة في القرآن الكريم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أهل الكهف آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، تصرف إلهي هنا ما في إرادة بشرية، وربطنا على. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، سلام الله على أم موسى، أم عندها ولد كموسى. أنا قلت مرارا أن أولاد الأنبياء، أن الأولاد الذين هم أنبياء في المستقبل أو أوصياء هم متميزون في الصغر، يعني مظهر المحبة، مظهر الملاحة، مظهر الجاذبية. لموسى في المهد مو كباقي الأطفال، عيسى في المهد مو كباقي الأطفال، ومع ذلك يأتي الأمر الإلهي أنه ضعه في المهد وإرمه في النيل. الآن إبراهيم امتثل خليل الرحمن، ذبح ابنه إسماعيل وحاول بذبحه، ولكن أم موسى أم مو نبية ولا وصية، ولكن امرأة صالحة، فأصبح أم فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الموقنين ورددناه إلى أمه كي تقر عينها. إذن ماذا نعمل بهذه الآية؟ آية أخرى في هذا المجال: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا الجوهر الذي نبحث عنه ليلا ونهارا، يقول القرآن الكريم: نعم نحن نعطيك هذا الجوهر وآتاهم تقواهم. آية أخرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو يثبتك، تريد أن تميل، تأتي يد غيبية. بعض الأوقات الإنسان يهم بالحرام، خطوات من الحرام، ما بقي إلا أن يقع في الفخ، وإذا به فجأة كأنه قام من نوم مزعج، كأنه كان في أحلام اليقظة، وإذا به يرى طريقه ويغير من اتجاهه إلى اتجاه آخر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ماذا نعمل بهذه الآيات التي تتدخل في قلوب المؤمنين وحتى في قلوب الفاسقين، وقذف في قلوبهم الرعب في قلوب من؟ قلوب الفسق الذين كانوا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك ثلاث أنواع من المنطق: منطقان باطلان ومنطق هو الصحيح. المنطق الأول منطق الإرادة البشرية المستقلة. في بعض الناس يبالغون إرادة الشعوب، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي. هذه الأبيات الشعرية. إذن البعض رأى أنه هو الفعال لما يريد، رد ما شئت وصل إلى أي درجة تريد في الحياة. هذا منطق، طبعا هذا المنطق إما صاحبه لا يؤمن بالله عز وجل، أو لا يعطي الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. واضح الآن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، ولكن إجمالا إخواني، نحن بمثابة ناس في عربة قطار، عربة كبيرة، نعم فيها مطعم، فيها صالات، فيها قاعات الدراسة، فيها مستشفى قطار مجهز، مدينة تمشي على السكة. ولكن من أين بدأ وإلى أين؟ من رسم السكة؟ ما هي المحطة الأخيرة؟ ما هي سرعة القطار؟ ليس بيدك أنت، لك الحرية أن تنتقل من عربة إلى عربة، من موضع إلى موضع، أما الحركة الأساسية ليست بيدك. الوجود يمشي بقدرة الله عز وجل، يحركه وينهيه، وإذا الشمس كورت لها بداية ولها نهاية. هذه الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير، هذه الأمور بيد رب العالمين. البشر له مساحة من الحرية لا أقل ولا أكثر، وهذا القطار يقف في محطات مختلفة، يأتي ملك الموت لعربة معينة ويقول: انزل من القطار. كان من المفروض أن تكمل المحطة الأخيرة، ولكن جاء الأمر أن نعجل في نزولك. يا رب أنا في ريعان شبابي، ما حققت آمالي، انزل. القطار ليس لك، أنت مسافر ليس إلا. إذن المنطق أن أحدنا له مطلق الحرية في الوجود، هذا الكلام كلام باطل. واليوم نرى بعض الشعوب تريد شيئا ولكن لا تحقق ذرة من مآربها. هناك إرادة فوق إرادة الشعوب وفوق إرادة الأمم. مضمون حديث أن إزالة جبل عند الله عز وجل أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله. نعم للملوك والأمم آجال، يقول الله عز وجل يزيل جبلا من مكانه إلى مكان، ولكن لا يزيل ملكا لم ينقض أجله. المنطق الثاني، منطق الذين ذابوا وبالغوا في الإرادة الإلهية، هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان مسير، ماذا نعمل؟ يتقاعس، لا يعمل، لا يشتغل، فوضت أمري إلى الله عز وجل، هو الذي يعمل ما يشاء، من أنا؟ أنا ذائب في إرادة الله. هذا منطق أيضا منطق أعوج، منطق إنسان لا يعلم، منطق أهل البيت عليهم السلام. اسمعوا لهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إخواني كلمة سعيها ضعوا تحتها خطوط حمراء كثيرة، وسعى لها سعيها المناسب، سعيها اللائق، سعيها بمقدار ما يمكن، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد بحث الإرادة في أول الحديث وسعى لها سعيها المزاولة والعمل وهو مؤمن، إنسان عنده سلامة في الاعتقاد، إنسان منحرف عقائديا خارج الدائرة، المؤمن الاعتقادي المسلم المعتقد بالله وبرسوله وبالأئمة عليهم السلام من بعد النبي، وهو مؤمن وسعى لها سعيها وأراد الآخرة، نعم فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذا المنطق منطق باطل. المنطق الثالث، نقول في حل وسط، أن الله عز وجل يريد، فعال لما يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن أنت الذي تهيئ الأرضية للإرادة الإلهية. هو يريد، ولكن من الذي جعل الله يريد؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهتدوا، سعى، بذل جهده. أهل الكهف لو بقوا في مدينتهم هل نشرت عليهم الرحمة؟ أبدا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. لاحظوا، إذن أم موسى ألقت موسى في النيل، ربط الله على قلبها. إذن الإرادة الإلهية صحيح في الواقع هي العنصر الحاسم في عالم الوجود، ولكن إرادة العبد هي التي تهيئ الإرادة الإلهية في هذا المجال. نقرأ آية أخرى في هذا المجال ليزيد إيمانكم بما نقول. ومن بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تحب الدنيا؟ نفتح لك أبواب الدنيا. إذن أنت الذي تريد، والله عز وجل يريد بمقتضى ما تريد أنت. تريد الدنيا يعجل لك الدنيا، تريد الآخرة يشكر لك سعيك في هذا المجال. وكذلك حتى في جزئيات الحياة، هذا الآية المعروف الخلاف الزوجي، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنا أحب أن أكثر من الآيات في هذا المجال لتحصل قناعة بما أقول. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنا طالما تدخلت في خلافات عائلية، الزوج لا يريد الإصلاح، له هدف معين، إما تبديل زوجة أو نافر من الزوجة نفورا لا يريد أن يصلح. الزوجة نافرة من زوجها، موقف نفسي غير مستند إلى عقل ولا إلى شرع. مستحيل لو جاء صاحب الأمر ونصح الزوجين لا ينفع ذلك. إن يريد، شوف ما قال أحدهما، إن يريد الزوجان يريد إصلاحا يوفق الله. نعم، هذه الزوجة التي ترى الزوج كأنه وحش، كأنه غول، كأنه شبح، وإذا بالله عز وجل يربط على قلبها ويرى القبيح جميلا ويرى الجميل قبيحا، يتصرف في قلبه. نعم، أولم تعلموا هذه الآية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلب يريد شيئا تأتي الإرادة الإلهية لتحول. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم، عرفت الله بهذا الأمر. إذن الإرادة الإلهية مؤثرة فعالة، ولكن في هذه الأرضية. نعم، كما قلنا في أثناء الحديث، يصل الإنسان إلى مرحلة تسلب فيها إرادته. سلب الإرادة في الدنيا حقيقة عاقبتها سيئة جدا. القرآن الكريم يقول: نعم، أنت في الدنيا أردت أن تهتدي ولكن لم ترد ذلك، فقدت الإرادة. الآن في جهنم نريد أن تعيش نفس الجو. الله عز وجل في تعذيب نفسي للكفار يوم القيامة، مو كل ديدان وجهنم والنيران، في بعض صور التعذيب النفسي يوم القيامة. إخواني، أجارنا الله وإياكم، تقول الآية الكريمة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن يستدر العطف، يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة اخسأ يقال لبعض الحيوانات النجسة في بعض الحالات، اخسأ يا كذا. إذن يصل الأمر، هؤلاء في نار جهنم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نعم، في الدنيا كنت في جحيم المعاصي تريد أن تخرج ولا يمكنك الخروج، الآن ذق يوم القيامة، أنت في لهب النيران وبين أيدي خزنة النار تريد أن تخرج وما هم بخارجين منها. إذن إخواني، علينا أن نلتفت إلى هذه النقطة بشكل جيد، أن الذي لا يمتلك الإرادة معنى ذلك كما قلنا أنه سيبقى، ومن لا قلنا بيت فيها من في حديثنا هذا اليوم، هذا الذي قلنا في أوله: إذا الشعب يوما أراد الحياة، قلنا هذا المنطق لا نقبله، ولكن في بيت جميل يقول: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. نعم، الذي لا يحب صعود الجبال عليه أن يرضى بالوديان السحيقة. وأخيرا، كلمة أخيرة في حديثنا هذا اليوم نربطه بصاحب هذا اليوم، صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، أن هناك إرادة في حياة الأفراد وهناك إرادة في حياة الشعوب. القرآن الكريم، نحن نعلم أن لكل إنسان أجل، ولكن في نفس الوقت يجعل أجلا لماذا؟ للأمم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن لله عز وجل إذا أراد شيئا في عالم الأمم. ولهذا نقول إخواني: لا 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 تخافون من هذا الفساد الذي عم الأرض، لا تنظروا إلى قوة قوتين ثلاثة أربع تلعب بمصائر الشعوب، هنالك يد مهيمنة. إذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه. ولهذا إبراهيم الخليل يقول: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم، الله عز وجل يتصرف في القلوب ويخلق أمة مؤثرة. أمة، أنا كنت أقرأ قبل أيام أو البارحة حياة النبي صلى الله عليه وأصحابه، ما الذي بدلهم؟ هذه الأمة إلى أين وصلت؟ في إحدى الحروب النبي كان مع أصحابه، خالد بن الوليد قبل أن يسلم كان ينظر إلى جيش المسلمين، ماذا قال؟ عبارة سجلها التاريخ، قال لأصحابه من المشركين، يقول: انتظروا انتظروا وقت الصلاة، فإنهم قوم قرة عينهم، ضياء أبصارهم لهذا المضمون في صلاتهم. إذا أردتم أن تغزوهم اهجموا عليهم أثناء الصلاة، لأن الصلاة قرة عيونهم. الله أكبر. حتى خالد وهو مشرك ينظر إلى المسلمين، يعلم أن هذه أمة قد تبدلت. إحداهن تفقد عزيزها في معركة مع النبي ولا تبكي، تقول: حتى أستأذن رسول الله، هل يأذن لي في البكاء أم أنني أنا أبقى على ما أنا عليه؟ نسيب الأنصارية في معركة أحد تحامي عن رسول الله بصدرها هذه المرأة، حتى أن ابنها قتل بين يديها وهي تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله. لم تكن مضمدة في الروايات التاريخ أنها كانت تضمد جراح القتلى أو الجرحى في الحرب، ومع ذلك كانت تقي رسول الله وتدافع بصدرها. هكذا كانت. إذن الأمة نعم إذا تغيرت يأتي القرار الإلهي بالنصر، ولهذا صاحب الأمر صلوات الله عليه، صاحب هذا اليوم ما يحبسه عنا، كما يقول في ذلك في تلك العبارة معروفة، أن السر في غيبتنا، في ابتعادنا عنكم، ما يأتينا من أخباركم السيئة، هذا ترادف الأخبار السيئة، عدم وجودكم في الموقع المناسب هو الذي ما يحبسكم عنا بهذا المضمون، إلا ما تتواتر من الأخبار عنكم. فإذا أردنا أن نغير مصير الشعوب ومصير الأمم فلنغير هذه الأمة التي أراد الله عز وجل لها أن تكون خاتم الأمم وأن يجعلهم الوارثين. نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من الوارثين. اللهم انصر بنا الإسلام وأهله. اللهم إنا نشكو إليك ما حل بنا وبقومنا. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم رد كيد اليهود إلى نحورهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على الهدى والتقوى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.